عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الأكراد يسعون لاتفاق مع دمشق بعد الانسحاب الأمريكي.
إضراب عام في لبنان للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة.
السترات الصفراء يستعدون للتظاهر في باريس اليوم.
البداية من سوريا، حيث نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كردي سوري أن أكراد سوريا يسعون إلى اتفاق سياسي مع دمشق بواسطة روسية بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا.
وقال بدران جاي كورد أن الإدارة الذاتية التي تسيطر على معظم شمال سوريا عرضت خارطة طريق لاتفاق مع دمشق في اجتماعات في الأونة الأخيرة في روسيا، مشيرا إلى أنهم في انتظار رد موسكو.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير مكتب وكالة أنباء الفرات محمد رسلان. بعد التحية سيد رسلان، ما بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأكراد؟
منذ بداية الأزمة السورية كان الأكراد وحتى الوقت الحاضر على تواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحكومة السورية. في كثير من الفترات كان هناك بعض اللقاءات من أجل التنسيق فيما بينهم، ولكن في الفترة الأخيرة وبعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب عبر تغريداته الافتراضية، وعلى ما أعتقد أن قراره الافتراضي أيضا بسحب قواته من الشمال السوري وخاصة في منطقة شرق الفرات، توجهت أنظار تركيا إلى هذه المنطقة، خاصة أن ترامب قالها بشكل علني لتدخل تركيا وتنهي داعش. وكلنا يعلم علاقة تركيا بداعش منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الحاضر، يعني الهدف ليس إنهاء داعش ولكن ضخ الدماء في داعش ثانية وخلق الفوضى في الجغرافيا السورية بعد الانتصارات التي حققتها الحكومة السورية والجيش السوري في تحرير الكثير من المدن والمحافظات من المرتزقة الذين كانوا مرتبطين مع تركيا والذين تمولهم تركيا منذ بداية هذه الأزمة. الكل يعلم أن تركيا هي أيضا عضو في حلف الناتو، يعني إن كانت أمريكا سوف تنسحب سوف تحل مكانها دولة أخرى في الناتو، وهي لم تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي. لذلك هذه التوازنات التي سوف تختل في المنطقة جعلت من الأكراد أن يتوجهوا إلى الحكومة السورية لتفادي احتلال المنطقة، منطقة شرق الفرات، من قبل الجيش التركي والمرتزقة الذين دربتهم طوال الأزمة السورية. يعني الأكراد منذ البداية لم يكن لديهم مشروع انفصالي، وكانوا يصرحون ذلك بشكل علني أنهم سوريون، ولكن الخلافات الموجودة بينهم وبين النظام السوري على شكل الإدارة ضمن الجغرافيا السورية. ولكن حينما يكون التهديد الأكبر ويأتي التهديد الأكبر، يعني فكر الأكراد وخاصة مجلس سوريا الديمقراطية في التوجه نحو الحكومة السورية وإيقاف هذا الاحتلال والخطر الذي سوف يعم ليس فقط على الأكراد في منطقة الشمال السوري ولكن على سوريا بشكل عام. لذلك كان لروسيا طبعا التي لعبت دور الوسيط ولا يمكن إنكار ذلك، حيث توجه وفد من الإدارة الذاتية إلى موسكو وكانت هناك لقاءات بين الطرفين لحلحلة الوضع في الشمال السوري حال مغادرة القوات الأمريكية هذه المنطقة. وطبعا روسيا قامت بما لديها من إمكانيات في تقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية.
ما فرص قبول دمشق لتلك الخارطة، وهل بقي للأكراد أوراقا رابحة للتفاوض مع دمشق؟
هنا الصراع ليس صراع من سيربح أكثر. بالنهاية إن كان الطرفين يفكرون بشكل وطني، يعني وليس من أجل مصالح ضيقة، الطرفين يجب يعني أن يقدموا تنازلات لبعضهما. يعني الإدارة الذاتية الديمقراطية باتت أمرا واقعا، والشعوب الموجودة أو المكونات الموجودة في هذه المنطقة من كرد وعرب عرب وسوريان وتركمان وشيشان يحكمون أنفسهم منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهم مؤسسات، هم يسيرون أمورهم بذاتهم، ولا يمكن للحكومة السورية إنكار هذا الواقع الذي أثبت جدارته في إدارة المنطقة وفي حال عدم وجود سلطة الدولة السورية في هذه المنطقة منذ بداية الأزمة. يعني هذه المنطقة مختلفة عن المناطق الأخرى التي عبثت فيها قوات المرتزقة أو طائل المرتزقة المدعومة تركيا من تدمير وخراب وقتل وإلى آخره، ولكن هذه المنطقة هي التي تشهد نسبيا استقرارا لا بأس به مقارنة بالجغرافيا السورية، ولكن في النهاية هذه المنطقة أو المؤسسات الموجودة في هذه المنطقة يقولون أن هدفهم أن يتحول النظام الإداري في سوريا من مركزي إلى اتحادي، يعني على أساس الفيدرالية الجغرافية. الكل في الشمال السوري لا يفكر مثل الأطراف الأخرى التي تدعي أنها معارضة في إسقاط النظام، في إسقاط الدولة السورية، في إسقاط مشروع مؤسساتها، لا يفكرون بهذا الشيء، يفكرون فقط لتكون الدولة موجودة. ولكن منطق الدولة المركزي الذي كان يؤثر بشكل سلبي على الكل وليس فقط على الأكراد.
أخيرا، يعني كيف تتوقع موقف الإدارة الأمريكية من أي اتفاق كردي محتمل مع العاصمة دمشق؟
طبعا هذا سوف يزعج الإدارة الأمريكية بشكل كبير، يعني ولكن هذا ليس سبب الأكراد، يعني لا يمكن اتهام الأكراد أنهم السبب في ذلك. الأمريكان هم الذين اتخذوا قرارهم وسيسحبون قواتهم، لذلك من الطبيعي بمكان أن تقوم مكونات هذه المنطقة بحماية نفسها. ونعلم أن تركيا جهزت قوة كبيرة جدا من جيشها ومن المرتزقة والفصائل المرتبطة فيها وجلبتهم من إدلب وعفرين وجرابلس نحو مدينة منبج والشمال السوري شرق الفرات. من الطبيعي جدا أن هذه المكونات في هذه المنطقة في الشمال السوري سوف يبحثون عن الحليف الأقرب إليهم في حماية الجغرافيا السورية في الوقت الحاضر. يعني الهدف الأساسي هو حماية الجغرافيا السورية، والأمور الأخرى يمكن حلها يعني بعد ذلك. الخطر الأكبر قادم وسوف يكون على عموم جغرافيا السورية، وكلنا يدرك أن تركيا إذا دخلت في أي مكان لن تخرج منه بسهولة، والدليل الأكبر وجود أو احتلالها لشمال قبرص أو وجود قواعد عسكرية لها في الشمال العراقي.
وإلى لبنان، حيث نفذ الاتحاد العمالي العام إضرابا وطنيا عاما وشاملا للضغط من أجل التسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية، حيث شمل الإضراب كل القطاعات والمؤسسات والإدارات العامة.
وقال النائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه لسبوتنيك إن الوضع الاقتصادي في لبنان غير جيد، مؤكدا أن وجود حكومة هو ضرورة من الضرورات القصوى، معربا عن أسفه لتأخر تشكيل الحكومة نتيجة الصراع السياسية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي الأستاذ حسن حردان. بعد التحية، هل لاقت دعوة الإضراب صدى كبير في المؤسسات العامة والخاصة داخل بيروت؟
هي طبعا لها صدى كبير طبعا، لأن لبنان يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في هذه الأيام، وهي متراكمة طبعا من سنوات سابقة، لكنها وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة بسبب غياب الدولة إذا صح التعبير عن القيام بمسؤولياتها الفعلية اتجاه المواطنين من خدمات طبعا أو من تنشيط الاقتصاد في ظل غياب الحكومة. يعني نحن اليوم في مرحلة حكومة تصريف الأعمال، ليس هناك حكومة، اجريت انتخابات نيابية، وبناء على نتائج هذه الانتخابات يفترض أن تشكل حكومة جديدة. ومنذ انتهاء الانتخابات قبل أكثر من 6 أشهر لم يتم حتى الآن تشكيل الحكومة، وهذا أدى إلى تعطيل أكثر في الحياة العامة، إن كان على مستوى الخدمات أو على مستوى الوضع الاقتصادي المتأزم.
هل يمكن أن تتطور دعوات التظاهر والإضراب لأشكال احتجاجات أكبر حال استمر تأخر تشكيل الحكومة؟
هذا هو المتوقع حسب كل المعطيات والمؤشرات. نحن أمام موجة جديدة من الاحتجاجات، هناك تظاهرة ستحصل في 13 الشهر المقبل وأيضا في 20 الشهر الذي يلي طبعا الشهر الجاري، وهذا يعني أننا نحن أمام تتابع واستمرار لحركة التظاهر تعبيرا عن حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون وعدم القدرة على تحملها، بمعنى يخلق ضغطا إضافيا على المسؤولين للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم التوافق واسترخاء في ذلك، لأن الوضع لم يعد يحتمل.
أخيرا، كيف يمكن أن تنعكس استضافة لبنان للقمة الاقتصادية العربية هذا الشهر على مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية؟
هذه أيضا نقطة مهمة جدا، لها تأثير كبير. هناك تباين طبعا في الآراء لا يزال قائما في لبنان، لكن هناك ضغط سياسي وشعبي من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة وانعقاد القمة العربية في بيروت في ظل حكومة جديدة تكون قادرة على الاستفادة من انعقاد هذه القمة، خاصة في هذه المرحلة الهامة، أولا على مستوى لبنان وعلى مستوى سوريا وعلى مستوى الوطن العربي عموما. كل المعطيات إلى أن العرب بدأوا يعودون إلى سوريا، وبالتالي التسليم بانتصار سوريا أصبح أمرا واقعا، وهذا يطلب على لبنان أن يبادر إلى اتخاذ خطوات عملية بالتواصل مع سوريا والتأكيد على ضرورة حضور سوريا هذه القمة، لما لذلك من آثار إيجابية على الوضع اللبناني الذي لا يمكن له أن ينهض من واقعه الاقتصادي والاجتماعي إلا من خلال الانتفاع على سوريا ومن خلال إعادة العلاقات مع سوريا باعتبارها الرئة التي يتنفس منها لبنان ومدخله إلى العالم العربي والوطن العربي ككل. يعني لبنان لا يستطيع أن يصدر سلعه وكل منتجاته إلا عبر سوريا، ومن خلال سوريا إلى العراق إلى الأردن إلى دول الخليج العربي، وبالتالي نحن إذا محكومون لجغرافيا.
في فرنسا تستعد حركة السترات الصفراء للتظاهر في أنحاء فرنسا لأول مرة في 2019، فيما وصفت باريس المحتجين بأنهم محرضون هدفهم الوحيد الإطاحة بالحكومة، في تطور يشير إلى تجديد الموقف الحكومي من الحركة.
وأكد محتجو السترات الصفراء في رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهم ماضون في عملياتهم الاحتجاجية بشكل سلمي السبت بباريس وفي عدد من المدن الفرنسية، فيما انتقدوا دعوة الرئيس ماكرون لحوار وطني ووصفوه بأنه فخ سياسي.
من باريس ينضم إلينا خالد شخير الإعلامي والمختص في الشأن الفرنسي. بعد التحية، ما هي الأجواء في باريس بعد دعوة السترات الصفراء للاحتجاج اليوم؟
بالتأكيد هذا اليوم العاصمة الفرنسية باريس تستعد لاستقبال عدد لا بأس به من المتظاهري حركة السترات الصفراء، مما نلاحظه منذ صباح هذا اليوم انخفاض عدد المتظاهرين، لكي تكون قوات الشرطة والدرك الفرنسية أكثر عدد من المتظاهرين، وأعتقد يعني هذا جاء نتيجة لانقسام حدث في أصحاب السترات الصفراء والمطالبين بالقيام بهذه التظاهرة لعدة أسباب.
الحكومة الفرنسية وصفت المتظاهرين بأنهم محرضون هدفهم الإطاحة بالحكومة، لماذا شددت الحكومة من موقفها تجاه المحتجين؟
أعتقد أن بعد خطاب الرئيس الفرنسي في نهاية العام وبداية السنة الجديدة كان واضحا، كانت رسالته أنه سمع إلى صوت الشارع الفرنسي وقدم كثير من التنازلات، منها زيادة المرتبات وإلغاء بعض من القوانين على الوقود وغيرها، وذكر الفرنسيين بأن صورة فرنسا على المستوى الدولي على المحك وأن أنه ورث ترك مليئة بالمشاكل الاقتصادية، وأن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عنها، ولكن أكد أيضا على أنه انتخب من قبل الفرنسيين وأنه سيسعى جاهدا لتحقيق مكاسب للدولة الفرنسية والاقتصاد الفرنسي، والهدف منه هو إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب. الحقيقة كانت الحكومة الفرنسية بدأت تحقق الكثير من الانتصارات على الأرض، ولكن جاءت هذه الحركة، حركة السلطات الصفراء، لتوقف مسيرة الحكومة الفرنسية ولو مؤقتا، وذلك لأسباب منها أسباب سياسية، لأن بعض من أصحاب الحركات السلطات الصفراء هم ينتمون إلى فكر اليمين المتطرف، وأيضا إلى حركة أقصى اليسار، وهي حركة فرنسا الأبية لميلانشون.
طيب، أعداد المتظاهرين الذي تحدثت عنها تعني أن انقسامهم انعكس عليهم اليوم، لكن هل هذا يعني أن موجة الاحتجاجات في طريقها إلى التوقف؟
حركة السلطات الصفراء كان فيها كثير من الانقسامات في الأسابيع الماضية، في منهم من يطالب بالاستماع إلى صوت العقل والدخول في حوار، كانت من بينهم السيدة التي دعت أو صاحبة فكرة الخروج للتظاهر، قالت أننا الآن علينا الدخول في حوار مع الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي لتحقيق مكاسب أكثر ولتقليل الفوارق بين الفرنسيين، الفوارق الظاهرة للكثير من يعيشون على الأرض الفرنسية. الغني أصبح أكثر غنى والفقير ازداد معاناة لدرجة أنه لا يستطيع أن يستكمل شهره. أعتقد أن هذا هو السبب. الكثير ممن ليس لديهم أجندة سياسية يطالبون بالحوار والدخول في الحوار، والحكومة الفرنسية باتت ظاهرة وهي قالت أنها لن تتوانى في تنفيذ القانون على الأرض، فالكثير من الفرنسيين أيضا لا يريدون الدخول في صدام مع قوات الشرطة والدرك الفرنسي.
إذن الحوار مع من في ظل رفض سترات الانخراط في الحوار الوطني؟
لا، الحوار سيكون مع بعض من حركة السترات الصفراء الذين ليس لديهم انتماءات حزبية، وأيضا سيكون مع ممثلي الأحزاب الأخرى الذين ليسوا جميعا هم من أقصى اليسار، فرنسا الأبية أو اليمين المتطرف لماري لوبان. سيكون حوار مع حزب الجمهوريين، مع بوكي، مع حزب الاشتراكيين، مع حزب الخضر، مع الأحزاب الأكثر اعتدالا في الدولة الفرنسية، وذلك لتحقيق مكاسب اقتصادية ولتحقيق عدالة اجتماعية داخل المجتمع الفرنسي. أعتقد أن الرئيس ماكرون في موقف لا يحسد عليه، أمامنا كثير من التحديات في الأيام القليلة القادمة. هل سيستطيع الرئيس الشاب الخروج من هذا المأزق الذي وضع فيه أو وضعته فيه الظروف؟ وهل هناك سيكون هناك الاستماع لصوت العقل، أم سيكون هناك حوار للطرشان تشهده الساحة الفرنسية وللمرة الأولى؟
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. طالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح أسباب اعتقال المواطن الروسي ماكارينكو المحتجز من قبل مكتب التحقيق الفيدرالي في جزر ماريانا الشمالية، كما دعت موسكو واشنطن لمراعاة حقوق مواطنها كاملة، فيما تستمر السفارة الروسية بواشنطن في السعي للوصول القنصلي إلى مواطنها المحتجز.
سقط عدد من الضحايا في حادث إطلاق نار قرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحسب ما ذكرت شرطة ولاية كاليفورنيا. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن إطلاق النار وقع في منطقة قاعة جابل هاوس بول، وأحثت شرطة مدينة تورانس المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى أن ضخ المزيد من الوقود لن يحل المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ولفت إلى أن المعالجة تكمن في منع تهريبه لخارج البلاد. وتعهد موسى بانفراج الأزمة في السيولة النقدية خلال فبراير شباط القادم، متطرقا لخطة زيرو كاش بتوسيع نقاط البيع في عملية الدفع الإلكترونية لخفض معدلات التضخم.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الأكراد يسعون لاتفاق مع دمشق بعد الانسحاب الأمريكي.
إضراب عام في لبنان للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة.
السترة الصفراء يستعدون للتظاهر في باريس اليوم.
الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية مع زميلة نورا عطلة.
صعدت أسعار النفط حوالي 2% بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين بعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.11 دولار لتسجل عند التسوية 57 دولارا للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس وسيط مرتفعة 87 سنتا إلى 47.96 دولار للبرميل، وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين حوالي 4%. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن ارتفاع الدين الأمريكي بأكثر من 2 تريليون دولار منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض. وقالت وزارة الخزانة إن الدين الأمريكي ارتفع إلى 21 تريليون و974 مليار دولار نهاية 2018. وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 70% من الدين العام الأمريكي مستحق لوكالات حكومية ومستثمرين محليين، بينما تمتلك كيانات أجنبية 30% المتبقية. ووفقا لمكتب الموازنة في الكونغرس، فقد بلغ إجمالي الدين العام 78% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في السنة المالية 2018، وهي أعلى نسبة منذ عام 1950. سجلت وتيرة التضخم في منطقة اليورو تراجعاً خلال الشهر الماضي نظراً إلى انخفاض أسعار الطاقة، فيما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة. وأشارت الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي لأن الأسعار في دول الاتحاد ارتفعت إلى 1.6% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤاً عن ارتفاع بلغ 1.9% في نوفمبر من العام الماضي. وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم في منطقة اليورو قد انخفض دون المستوى المستهدف الذي يناهز 2%. قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إنه لن يكون هناك رفع للضرائب في العام الحالي، مؤكدا أن 150 سلعة أساسية ضمن سلة الغذاء تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها. وأضاف الرزاز أن موازنة الدولة المالية لسنة 2019 حددت الأولويات للوصول إلى نتائج يشعر بها المواطن الأردني ضمن مؤشرات وجدول زمني للتنفيذ، وأشار إلى أن ضريبة الدخل لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، وأن كل دول العالم تسعى لوضع قانون ضريبة دخل تصاعدي، مضيفا أن الارتفاع بالأسعار يعتمد على العرض والطلب في كل دول العالم وتختلف من فترة لفترة. قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زمانينية إنه رغم العقوبات الأمريكية إلا أن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط المحتملين الجدد، مشيرا إلى أن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأمريكية، مؤكدا أنهم لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران بحسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا.
ما زلنا مع نوران وأخبار الرياضة.
تنطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 بمشاركة 24 منتخبا من القارة، إضافة إلى المنتخب الأسترالي، وتستمر حتى الأول من شباط فبراير القادم. وسيسبق افتتاح الدورة حفل موسيقي استعراضي على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، يشارك فيه 600 عارض يقدمون 3 لوحات فنية بجانب نماذج للصقور الضخمة ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديد، وذلك برعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو. فقدت توتنهام عقبة الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الكاسح على ترانمير رافرز من الدرجة الرابعة بسباعية نظيفة في الدور 64 من البطولة. تناوب على السباعية كل من فرناندو لورينتي 3 أهداف هاتريك وسيرجي أوريي 2 وهيونغ مين سون. تغلب إسبانيول على ضيف ليجانس بهدف دون رد في افتتاح المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما بقي ليجانس في المركز 16 برصيد 19 نقطة. تأهلت ألمانيا إلى نهائي كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس، وذلك بفضل انتصار أنجل كيربر وألكسندر زيفيريف في مباراتي الفرد لتفوز ألمانيا 2-1 على أستراليا، وتضرب موعدا في نهائي أمام سويسرا حاملة اللقب. سيلعب زيفيريف وكيربر في مواجهة روجر فيدرر وبيلاندا بينيتشيتش في تكرار لنهائي العام الماضي في محاولة لتعويض خسارتها 2-1 أمام سويسرا في 2018. وتصدرت ألمانيا المجموعة الأولى بعد فوزها في جميع مبارياتها الثلاث، في حين تصدرت سويسرا المجموعة الثانية بانتصارين من اللقاءات الثلاثة. أعلن نادي لوس أنجلوس ليكرز الثامن المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن نجمه المالك ليبرون جيمس الغائب عن صفوفه في المباريات الأربع الأخيرة سيواصل غيابه ثلاث مباريات أخرى على الأقل قبل أن تتم إعادة تقييم إصابته. وكان جيمس تعرض للإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز فريقي اللافت على جولدن ستيت واريورز بطل الموسم الماضي ب 127 مقابل 101 في 25 من كانون الأول ديسمبر. وخسر لوس أنجلوس ليكرز ثلاث مباريات من الأربع التي غاب عنها جيمس، وأوضح الفريق في بيان له أن جيمس لن يلعب مباراة الفريق مع ضيف نيويورك نيكس، ولن يسافر معه في رحلتيه إلى مينيسوتا الأحد ودالاس الاثنين.
والآن ننتقل بكم إلى جولة من الأخبار الخفيفة. ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص يومياً بدلاً من 8 مليون شخص في الأيام العادية. وقد شهد مترو موسكو للأنفاق ارتفاعاً كبيراً في عدد ركابه في أيام أعياد رأس السنة، وصل إلى 9,200,000 شخص بسبب اكتظاظ شوارع المدينة بالسيارات وزحمة المرور التي تبلغ حدودها القصوى في فترات الأعياد.
تقدم 1500 مدرس بقضية لدى المحكمة الابتدائية في تونس ضد كل من صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري ومقدم البرامج التلفزيونية مريم بلقاضي والإعلامي محمد بوغلاب. اتهم المدرسون كل من الفهري وبلقاضي وبوغلاب بالإساءة لهم ونشر شائعات من شأنها تعكير الجو العام في تونس والتحريض ضدهم. وكان الخلاف بين سامي الفهري والمدرسين قد نشب مؤخرا على خلفية اعتداء عدد من المدرسين على الطاقم الصحفي للقناة أثناء تغطية وقفة احتجاجية.
أظهرت دراسة أن 8% فقط من أهم الأفلام الأمريكية في 2018 أخرجتهم نساء، انخفاضاً من 11% في العام السابق، ذلك رغم الجهود الكبيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين في هوليوود. وقالت مارثا لوزين التي أعدت الدراسة في بيان أنه لا دليل على أن صناعة السينما شهدت تحولاً إيجابياً.
الشاعر والمترجم المصري رفعت سلام بجائزة أبو القاسم الشابي لعام 2018 عن ترجمة ديوان أوراق العشب للشاعر الأمريكي والت ويتمان للغة العربية. ومنح وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين جائزة الدورة التي أقيمت هذا العام تحت شعار دورة ترجمة الشعر للشاعر المصري رفعت سلام في حفلة أقيمت أمس الجمعة بتونس، وحضرها رئيس الجائزة عز الدين المدني بالإضافة إلى عدد مهم من الكتاب والمثقفين التونسيين والعرب.
يصادف يوم 5 يناير 1961 وفاة واحد من أشهر شعراء العامية المصرية، وهو الشاعر المصري بيرم التونسي الذي يحمل تجربة عريضة مليئة بالدروس، خاصة في مجال النضال الاجتماعي من أجل الوطن، ما جعله يستحق عن جدارة لقب فنان الشعب وشاعر العامية.
ولد الشاعر بيرم التونسي لعائلة تونسية كانت تعيش في مدينة الإسكندرية في 23 مارس من عام 1893. ربط الفن بينه وبين السيد درويش وكتب له عدة أغاني، حيث كان درويش قد طلب من بيرم أن يؤلف له أوبريت يلهب الحماسة في نفوس المصريين، فقام بتأليف شهرزاد للشيخ سيد.
أنا المصري كريم Yeah.
ألف بيرم الكثير من الأغاني والمسرحيات الغنائية، فتعامل مع أم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان ومحمد الكحلاوي وشادية ونور الهدى ومحمد فوزي، وقدم العديد من الأعمال الإذاعية. بدأ بيرم أول أعماله الغنائية مع أم كلثوم في إبريل من عام 1941 بتأليف أغنية أنا وإنت، وأيضا ألف لها أغنية الأهات التي ترددت أم كلثوم في البداية كثيرا في غنائها لولا إقناع الشيخ زكريا أحمد لها بالغناء. عمل بيرم بالصحافة وأصدر مجلة المسلة وطبع من أول عدد 5000 نسخة، وأصبحت هذه الصحيفة منذ أول أيام صدورها حديث معظم أهالي الإسكندرية، فهي تهتم بمشكلات الناس وتقف بجانب القضية المصرية المناهضة للاحتلال، لهذا أحبها الناس وتحمسوا لصدورها. منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية عن جهوده في الأدب والفن في عام 1960، ولم يمر عام على تقدير الدولة المصرية له حتى رحل عن الدنيا في عام 1961.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الأكراد يسعون لاتفاق مع دمشق بعد الانسحاب الأمريكي.
إضراب عام في لبنان للمطالبة بتسريع تشكيل الحكومة.
السترات الصفراء يستعدون للتظاهر في باريس اليوم.
ارتفاع الدين الأمريكي بأكثر من 2 تريليون دولار منذ تولي ترامب مهام منصبه.
وفي الرياضة انطلاق بطولة كأس آسيا بالإمارات اليوم. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم خلالها هند الضوي وعبد الله حميد، إلى اللقاء.